الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 من التدمرية، قال رحمه الله: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه، يعني الإيمان بربوبيته والإيمان بعبادته والإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر من حيث الباب العلمي يدخل مع الربوبية مع الأسماء والصفات، ومن حيث الباب العملي يدخل مع الألوهية. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى 3 فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. هذا تقسيم غير التقسيم المشهور عند طلاب العلم وغيرهم، لأن التقسيم المشهور أن القدرية ينقسمون إلى مثبتة ونافية. المثبتة هم الجبرية، يعني الذين غلوا فيه، أقصد المثبتة من حيث الغلو فيه الجبرية. هؤلاء أثبتوا لله الفعل والقدرة والمشيئة وعطلوا العبد من الفعل والقدرة والمشيئة. القسم الثاني النفاة، الذين أثبتوا للعبد القدرة والمشيئة والفعل وعطلوا الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث هم أهل السنة والجماعة، الذين أثبتوا لله عز وجل الفعل والقدرة والمشيئة، وأثبتوا للعبد الفعل والقدرة والمشيئة، وكان فعل العبد عائد إلى خلق الله له، ومشيئة العبد عائدة إلى مشيئة الله عز وجل لها. فإذن الجبرية غلوا في الإثبات حتى تجاوزوا، والنفاة غلوا في التنزيه حتى تجاوزوا. وشبهتهم واحدة، الجبرية والنفاة شبهتهم واحدة ونتيجتهم مختلفة. إيش شبهتهم؟ الشبهة أن المشيئة هي المحبة. اتفق الجبرية من الجهمية والأشاعرة ومن إليهم مع المعتزلة والخوارج ومن إليهم إلى أن المشيئة هي المحبة، ثم نتج أن ما في هذا العالم فهو محبوب إلى الله عند الجبرية فهو محبوب إلى الله، حتى قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعاته. بينما النتيجة عند النفاة الذين ينزهون الله قالوا: الكفر غير محبوب لله، الزنا غير محبوب لله، الخمر غير محبوب لله، فإذا ما خلق الله هذه الأفعال ولا شاءها. وتو من هذا الباب. بينما أهل السنة يقسمون الإرادة إلى قسمين: إرادة شرعية وهي في المحبوب، وإرادة كونية وهي المشيئة تكون في المحبوب وغير المحبوب. هذا هو التقسيم المشهور، إنما شيخ الإسلام ذكر هنا تقسيما يعود إلى هذا التقسيم. فالمجوسية هم المعتزلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القدرية مجوس هذه الأمة، مرضوا فلا تعودوهم، من ماتوا فلا تشيعوهم. لماذا سموا بالمجوسية؟ لأن المجوسية جعلوا للعالم خالقين: النور والظلمة. فهؤلاء جعلوا للعالم خالقين، كل عبد يخلق فعل نفسه، فسموا مجوس لهذا الشأن. وأما المشركية هم الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. هم الجبرية، لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، فصوغوا شركهم بالمشيئة. وأما الإبليسية فهم أتباع إبليس، وإن كانوا يؤمنون بالخلق، يؤمنون بقدرة الله بعزة الله، إلا أنه ترك ذلك لعدم العناية بالأمر والنهي، بعدم العناية بالأمر والنهي. فالمجوسية عظموا جانب الأمر والنهي وأهملوا القدر، والمشركية عظموا القدر وأهملوا جانب الأمر والنهي، والإبليسية لم ينظروا إلى الحكم وإلى التعليلات، وإنما حملهم الكبر على المضاد لدين الله عز وجل. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. أما من نفى العلم كفرهم العلماء كعمر بن عبد العزيز الشافعي وابن عمر وغير واحد، لأن نفي العلم تكذيب للكتاب والسنة، تكذيب لما هو من معلوم من الدين ضرورة، أن الله بكل شيء عليم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر، يعني آمنوا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة والجهمية والأشاعرة، كلهم إلى هذا المذهب. والفرقة الثالثة الإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين، يعني بالأمر والنهي وبالمشيئة والعلم، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان، يعني أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشره. والإيمان بالقدر يكون بالإيمان بالمراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم الكتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب. ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، يعني هذا من عجائبهم، إذا تكلموا في الأبواب يأتون بالأمور المتعجب منها، يعني هل الاستطاعة مع الفعل أو بعد الفعل أو مقارنة الفعل، وهل كذلك يعني هذا الشيء وقع بالسبب أو نحو ذلك، كان مقارنا أو غير مقارن، يأتون بكلام يعني غير موزون. ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله، يعني من جعلها هي الخالقة الأسباب، جعل الأسباب هي الخالقة، فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، فذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذ لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فالله خالق كل شيء، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، يعني ليس بمسلم ليس بموحد على جميع الأقسام الثلاثة التي ذكرها، سواء كان تكذيبه بالقدر من باب تكذيب المجوس أو من باب المشركة أو من باب الإبليسية. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه، يعني لا بد من الإيمان بالأمرين القدر والشرع. الشرع ما أمر الله به ونهى عنه، ما أمر الله به يتعين المجيء به، وما نهى عنه يتعين البعد عنه، لأن الله يعبد بالفعل ويعبد بالترك، الله يعبد بالفعل ويعبد بالترك، ففعل الطاعات لله قربة وترك المنكرات لله قربة، كما في الحديث سركام جرائي. وهكذا الإيمان بأن الله قدر هذه الأقدار، لكن ليس معنى الإيمان بالقدر أني أحتج بالقدر على المعصية، هذا ما هو إيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله عالم بك وبأفعالك وبما كان وما يكون. الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله قد كتب هذه الأفعال في كتابه اللوح المحفوظ. الإيمان بالقدر أن تؤمن أن فعلك كان بمشيئة الله. لكن هل هذا يعذرك عن المعصية؟ ما يعذرك، ما يعذرك. الله يؤاخذك على فعل نفسك، لا يؤاخذك على ما في علمه أو ما في كتابه أو ما في مشيئته. فإن ما يكون من الله فإنه على مقتضى العلم والحكمة. ثم إن العبد لا يعلم بما في علم الله أو كتاب الله أو مشيئة الله إلا بعد أن يفعل الفعل، فكيف يستدل بأمر هو ما يعلم أصلا أنه موجود، أنه مكتوب، أنه مقيد عليه؟ فهذا. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا ولا بد. انظر، الذي لم يلتزم بشرع الله يلتزم بشرع البقرة، يلتزم بشرع الصليب، يلتزم بشرع النار، لا بد. ما يستطيع الإنسان إلا أن يعيش بشرع، لكن إما شرع الله الذي هو أكمل، وإلا الشرع المخلوق، الشرع أقصد الزائف. فإنه لا بد له من حركات يجلب بها منفعة، يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، حديث ضعيف. وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة، فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرفه بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعض يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. المهم أن الله فطر هذا المخلوق على معرفة ما يصلحه، فبعض الأشياء يعرفها من نفسه، مثل الحاجة إلى الحليب. الطفل يخرج من بطن أمه في وقت يسير وهو يبحث عن ما يقيمه من الحليب. وهكذا الحيوان يسقط من رحم أمه وإذا به يبحث عن طعامه ويبحث عن قوته ويبحث عن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم الجانب الديني إنما يؤخذ من الكتاب والسنة، من وحي الله، فهو بحاجة إلى أن يعرف ما يكون نافعا له. وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. ومن هذا الباب انقسموا إلى التقبيح والتحسين العقليين، فمن قرره دينا وشريعة له، ومن نفاه جملة. والصحيح أننا نتعبد لله عز وجل بالكتاب والسنة، ولا ينافي ذلك العقل الصحيح، لا ينافي العقل الصحيح. أما من قال بأن الشريعة إنما تعرف بالتحسين والتقبيح العقليين، فربما رد ما جاء به الدليل، لأن عقله الفاسد لم يستوعب هذا الأمر. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى. هذا مذهب أهل السنة، أن التقبيح والتحسين ربما علم بالعقل، وربما علم بالشرع، وربما علم بالعقل والشرع. لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. انظر مثلا إلى الأشاعرة حين اتخذوا العقل سبيلا للمعرفة عطروا الكثير من صفات الله عز وجل. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يهديهم إلى معرفة ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت بما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن طائفة وهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتا عن هذا القسم غلطت. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين. والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين. أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فيجعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. والآخرون نزهوا بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوا بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. يتكلم عن الجبرية والمعتزلة، يعني كلاهما وقع في الضلال البعيد في هذا الباب. فالجبرية لم تفرق بين المختلفات، لم يفرق بين الهدى والضلال. عندهم الذي هداه الله والذي أضله الله سواء، الطائع والعاصي سواء، أهل الجنة وأهل النار سواء. إنما جاءوا إلى النار قالوا يعذب من شاء، الأمر أمر لا يسأل عما يفعلهم يسألون، وبعضهم غلا وقال لا يعذب إنما هو من العذوبة. فأهل النار يتنعمون بالعذاب كما يتنعم أهل الجنة بالنعيم. والمعتزلة نزهوا الله عز وجل عما ظنوه ينافي الكمال، فعطلوه من أفعاله من خلقه من أمره من إضلاله من توفيقه مما هو من شأنه سبحانه وتعالى. فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية، يعني بأن التوحيد هو أن الله الخالق الرازق المالك المدبر، ووقف عند الحقيقة الكونية، يعني ما يحصل الحقيقة الكونية الشيء الحاصل يتوقف عندها، أي شيء يحصل الله يحبه الله يريده الله شاءه خلاص، هذا هو الإيمان عنده، هذا هو التوحيد. فلذلك لا يفرق بين مؤمن ولا بين كافر، بين عالم ولا بين جاهل، بين طائع ولا بين عاصي، يتوقف عند الحقيقة الكونية، ما وقع في هذا الكون فالله يحبه ويريده. بينما أهل السنة عندهم ما وقع في هذا الكون الله يريده وقد يحبه وقد لا يحبه. لماذا يريده؟ لحكمة، لحكمة سواء المحبوب أو غير المحبوب على مقتضى حكمته. لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي، وأولياء الله وأعدائه، وأهل الجنة وأهل النار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، يعني عمم الكتب لأن هذا أمر يخالف جميع الأديان، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لابد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فإما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى، فالأحوال التي يعبر عنها بالإصطلام والفناء والسكر هذه اصطلاحات صوفية، يقصدون أنه يصل إلى حالة يفنى بشهوده عن مشهوده، خلاص يكون عنده الكون كله الله ولا يبالي بطاعة ولا يبالي بمعصية ارتكبت ونحو ذلك. إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ثم أيضا هذا الذي يفعل هذه الأفعال ويصل إلى هذه الأحوال هل هو ممدوح؟ ما هو ممدوح، بل هو مذموم، إلا أنه قد لا يؤاخذ، قد لا يؤاخذ إن كان قد طغى عليه ما يسلبه عقله. لأن ولذلك قال الشافعي إذا تصوف أحدهم في أول النهار لم يأتي عليه آخر النهار إلا هو مجنون، يعني يقصد هذه الأفعال التي تحدث منهم، التي تحدث منهم لأنه يجيع نفسه، يسهر نفسه، يتعب نفسه، يبقى يوسوس 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 حتى يغيب، فربما حصلت منه أفعال على غير عقل. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي المغسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. سيأتي ويذكر أنواع الفناء. الآن ذكر هنا يعني ما عليه أهل التصوف مما يسمى بالسكر والإصطلام والفناء، وسيأتي أن الفناء ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى أقسام. وإن كان شيخ الإسلام سيذكر أن الفناء قد يكون منه شرعي، وهذا الذي يسمى بالفناء الشرعي ما نوافق على أنه يسمى بالفناء، يسمى بالطاعة، يسمى التمسك بالكتاب والسنة. الفناء الشرعي هو التمسك بالكتاب والسنة، أما الفناء البدعي فبحسبه، إن كان أوصله إلى الجنون فهذا غير مؤاخذ لجنونه، وإذا كان أوصله إلى الحلول والاتحاد ونحو ذلك فهذا بلا شك ولا ريب أنه زندقة، كان يتخيل الله سلمى وسعدى. ولذلك في أغانيهم وفي أدعيتهم وفي كثير من شأنهم تجد يقول سلمى سعدى كذا ليلى، هم يريدون الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إلى هنا بارك الله فيكم.